بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال رحمه الله تعالى: فصل. لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم، فلا شيء عليه.
قوله فصل، هذه المادة في اللغة العربية تدل على حاجز بين شيئين وهو الفاصل، والفصل يعرفه العلماء بأنه مجموعة من العلم تحته مسائل، وذكر المؤلف هذا الفصل بعد مبحث الغسل لذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك، فيذكر في هذا الفصل ما يمنع منه الجنب. قال: لا يحل للجنب دخول المسجد. قوله لا يحل بمعنى يحرم، وهذا بث في الحكم أنه يحرم على الجنب أن يدخل المسجد حال كونه جنبا، فقوله لا يحل أي يحرم، وسيأتي معنا مستند هذا الحكم عند المالكية. للجنب، هذه المادة جنب تدل على مجانبة ومفارقة، والجنب من جامع أهله أو احتلم، وسمي جنبا لأنه يجانبه ماؤه أي منيه. دخول المسجد الدخول الولوج، والمسجد الألف واللام فيه للعموم، أي مسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس، سواء كان هذا المسجد بجانب بيته أو كان بعيدا. إذن المالكية على تحريم دخول الجنب للمسجد، واستدلوا بأدلة. قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالوا: والمقصود بالصلاة مواضع الصلاة وهي المساجد، لأن عبور السبيل ليس في الصلاة إنما هو في مواضعها، وهكذا الحكم عندهم للحائض والنفساء. وما ذكره المؤلف هو المشهور، وقيل يجوز إذا كان عابر سبيل، قاله مالك، وقال ابن مسلمة يجوز مطلقا. واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. خرجه أبو داود وغيره، وفيه جسرة بنت دجاجة مجهولة. قال البخاري رحمه الله: عندها عجائب. فالحديث ضعيف، ولو صح لكان نصا. واستدلوا أيضا بحديث أم المؤمنين عائشة أنها كانت ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض، فيدني النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لها فترجله، وما جاء عند البخاري وغيره: كنت أرجل رأس رسول الله وأنا حائض. وما ذكروه في حديث أم المؤمنين عائشة ورسول الله حينئذ في المسجد جاء في بعض الروايات مجاور المسجد، فليس فيه دليل، وقالوا هذا من باب تعظيم بيوت الله رب العالمين. هذا خلاصة القول، والراجح بارك الله فيكم أنه يجوز المكث والمرور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس، ولقوله: إن حيضتك ليست بيدك، وللبقاء على الأصل البراءة الأصلية، لأنه لم يأتي نهي عن شيء من ذلك. وهكذا نوم أصحاب الصفة في مسجد رسول الله، ومعلوم أن الذي ينام في المسجد قد يحتلم، هكذا المرأة السوداء التي كانت تقوم على مسجد رسول الله، والمرأة يأتيها ما يأتي النساء من الحيض. أما استدلالهم بالآية فالآية على ظاهرها أن الشخص لا يصلي وهو جنب إلا أن يكون عابر سبيل، فله أن يتيمم ويصلي، وخص عابر السبيل بذلك كونه مظنة عدم وجود الماء، فالآية لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على ما ذهبوا إليه. إذن الخلاصة أن هذا القول لا يحل للجنب دخول المسجد هو المشهور في المذهب، وقيل يجوز إذا كان هذا الداخل عابر سبيل، وقال بعضهم يجوز مطلقا. وهذا هو الصواب. المسألة الثانية في قوله ولا قراءة القرآن إلا آية ونحوها للتعوذ بها. ولا أي ولا يحل بمعنى يحرم قراءة القرآن أن يقرأ الجنب ذكرا كان أو أنثى القرآن. واستثنوا من هذا الحكم وهو التحريم فأباحوا قراءة الآية ونحوها كالآيتين والثلاث، واختلفوا في تحديد مقدار الجواز. قال للتعوذ إلا الآية ونحوها كالأذكار والأدعية والرقية، وأن يقول القائل في تعوذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. إذن استفدنا من قول المؤلف ولا قراءة القرآن أن مذهب المالكية أنه لا يحل للجنوب رجلا كان أو امرأة أن يقرأ القرآن إلا الآية والآيتين لأجل التعوذ بها ونحو ذلك. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنوبا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. علته عبد الله بن سلمة المرادي ضعيف، وقد أنكر عليه الأئمة هذا الحديث. إذن بارك الله فيكم، هذا ما استندوا عليه، والراجح في هذه المسألة الجواز للجنب والحائض والنفساء أن يقرأوا القرآن، لأن الأصل الجواز، ومن منع فعليه الدليل ولا دليل. وجاء عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض، واستدل البخاري رحمه الله تعالى على ذلك بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم البسملة مع آية من القرآن إلى هرقل، ومعلوم حال الكفار. استدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ورد بأنه ليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة حتى تدخل في العموم. وهكذا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وإنما الإنسان إذا كان جنوبا يبادر بالاغتسال، ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يكون على طهارة من حدث أصغر أو أكبر هو الأفضل. لكن هل يحرم عليه ويحرم على المرأة الجنب وهكذا الحائض والنفس أن تقرأ القرآن؟ الجواب لا. لذا من منع رمى التخصيص بآية وآيتين، وهم يقولون إنه من باب تعظيم كلام الله، فما كان تعظيما لكلامه كله فهو تعظيم لبعض آية، إذ الحكم واحد. وهكذا المرأة النفساء إذا منعت من قراءة القرآن ومس المصحف يتفلت منها هذا القرآن، فالمؤمن مأمور بتعهد القرآن ومراجعته وتلاوته، وهذا يوجب حرجا ومشقة. إذن بارك الله فيه هذا هو الصواب. وسيأتي معنا في بلوغ المرام ذكر الأقوال الأخرى، لأننا في هذا المختصر نناقش أدلة المذهب، فإن كانت راجحة بينا، وإن كانت مرجوحة أوردنا الراجحة بدليل. فالطالب في هذه السلسلة يركز على مذهب المالكية، ما هي أدلتهم وهل قولهم راجح أم مرجوح، يركز على ثلاثة أمور مع فهم المتن. ما معنى قوله لا يحل؟ ما هو الجنب؟ ما معنى دخول المسجد؟ إلى غير ذلك من مفردات كلامه. المسألة الثالثة التي ذكرها ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه، هذه المسألة الثالثة. قوله ولا يجوز في بعض النسخ فيما رأيت ولا يحل والمعنى واحد، فقوله لا يجوز أن يحرم، وهذا حكم لمن لا يقدر على الماء البارد. لمن فيه عموم ذلك من الأزواج، لا يقدر أي لا يستطيع على الماء أي استعمال الماء، وعدم القدرة إما أن يكون بارك الله فيكم من ناحية المسألة عدم وجود الماء، رجل مع أهله في الصحراء ليس معه ماء إلا لشربه وليس معه ماء لاغتساله، هل له أن يجامع أهله ويتيمم؟ آخر يعني في مكان بارد نقول ولا آلة للتسخين عنده، ويخشى إن اغتسل بهذا الماء البارد أن يمرض أو أن يزداد مرضه ويشق عليها، له أن يتيمم أم لا؟ هذه هي المسألة، واضحة؟ قال: لمن لا يقدر على الماء البارد ولا يجد آلة من هذه المسخنات والقدور يسخن بها الماء، أن يأتي أن يطأ ويجامع زوجته أو سريته حتى إلى أن يعد يهيئ ويحضر الآلة الأداة من هذه المسخنات، يكون عنده مثلا حطب، يكون عنده غاز، عنده القدر الذي سيضع فيه الماء، الآلة أي للتسخين ما يسخن به الماء له ولزوجته، إلا أن يحتلم. قالوا هذا الحكم لا يجوز لمن لا يقدر على استعمال الماء البارد حتى يعد الآلة، فإذا لم تكن عنده الآلة لا يأتي أهله، لا يجوز له. واستثنوا حالة، ما هي هذه الحالة؟ قالوا: إلا إذا نام هذا الزوج فاحتلم في الليل، والاحتلام خروج المني في المنام، فلا شيء عليه أن يطأ أهله في هذه الحالة، ولا ماء عنده ولا آلة يسخن بها. عرفتم الآن المعنى؟ مفهوم؟ طيب، نأخذ المسألة الأولى ثم المسألة الثانية. أولا، ظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه ذلك، وهذا بارك الله فيكم قول في المذهب وقول آخر بالكراهة. قال مالك: لا أحب له أن يصيب أهله إلا ومعه الماء. هذا لمن لا ماء عنده. وهذه هي المسألة بارك الله فيكم فيها خلاف، سيأتي معنا الترجيح. استدل من قال بهذا القول، قال: لأنه بجماعه أهله ولا ماء عنده ولا قدرة له على استخدام الماء ولا آلة يسخن بها ويحضر بها الماء، انتقل من الغسل الذي هو الأصل، أن الإنسان إذا أتى أهله اغتسل وإن كنتم جنبا فالطهر، إلى التيمم، والتيمم رخصة شرعت للعذر، وليس الوطء في هذه الحالة عذرا إلا في حالة واحدة، أن يتضرر، أن يخشى على نفسه مثلا الوقوع فيما حرم الله وغير ذلك فله، وإلا في الأصل عندهم أنه لا يجوز لهذا التأصيل. وما ذكره هؤلاء من هذا التعليل يرده ظاهر قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالذي لا ماء عنده ولم يجد الماء فله أن يتيمم، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فبأي دليل نمنعه؟ أما ما استدلوا من كون التيمم رخصة ولا تشرع إلا للعذر والوطء ليس عذرا، بيّن الله جل وعلا متى يشرع التيمم: عند عدم وجود الماء. ويدخل في عدم وجود الماء من لا يستطيع استخدام الماء مع وجوده، فالآية نفسها دليل لمن قال وقولهم الصواب إن للزوج أن يطأ زوجته في هذه الحالة، هذا ما أباح الله له. ولهذا هم استثنوا المتضرر الذي مثلا له حاجة قوية أن يأتي أهله، كان يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا أو أن يتضرر بحبس هذا الماء، الناس تختلف، قالوا له ذلك. واستثنوا أيضا مسألة الاحتلام، قالوا: لأن هذا المحتلم انتقل باحتلامه فصار جنبا، صار جنبا وجب عليه الغسل وهو لا يستطيع الغسل فله أن يتيمم. الصحيح بارك الله فيكم الجواز، لأن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع، ولقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، والصعيد الطيب يقوم مقام الماء، وهذا ما قال به الآخرون من أهل العلم. إذن قوله: إلا أن يحتلم فلا شيء عليه، أي فله أن يطأ زوجته، لأنه انتقل للتيمم، لأنه انتقل للتيمم من الأكبر، فالجنابة حاصلة. وعلمت الصواب أن له أن يأتي أهله، وهذه يذكرها الأخضري وهي طيبة مناسبة بعد الأبواب هذه، يذكر وتقدم معنا الفصل الذي لا يحل للمحدث حدثا أصغر، فهذه مسائل وكما ترون لا بد من الاعتماد والنظر في الأدلة. هذا الذي يدرسك الفقه المالكي إذا كان متعصبا لهذا الفقه سترى أنه يأتي لك لربما بالأحاديث الضعيفة ويحسنها ويصححها، المهم أن يظهر هذا المذهب وأنه الصواب وأن ما فيه هو الحق، لكن لما تدرس على طريقة المحدثين، حتى هذه المتون تدرسها على طريقة المحققين وتدرسها، بمعنى ما دليل المالكية في هذه المسألة؟ الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل الثالث. طيب، هل قولهم صواب؟
تبين وجه الصواب ووجه الدلالة وموطن شاهد من الأدلة. قولهم مرجوح تبين ما استدلوا به عليه والرد عليه، ثم تظهر القول الصواب بدليل. فيتربى الطالب على ماذا؟ على حب الدليل، على اتباع السنة، ما هو على اتباع الرجال. واضح؟ اليوم نرى هذه الشنشنة، مالكية مالكية، حتى في صفوف بعض السلفيين. يا أخي كيف كان الناس قبل مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة؟ كيف كان الصحابة؟ أما كانوا على الدليل؟ وهكذا الأئمة المحققون بعد هؤلاء الأئمة أما ينصحون؟ بل الأئمة هؤلاء أنفسهم ينصحون بأخذ العلم عن أهله بدليل. نعم، نحن في بلاد المذهب السائد فيها المذهب المالكي، فطالب العلم لا بد أن يتقن هذا المذهب أولا لمعاملة الناس. فقد يرى مثلا ولي الأمر رأيا، قد يرى أنه لا بد من الفتية بهذا حتى لا يختلف الناس، وإن كان الأمر لا بد من ذكر الدليل والراجح. هكذا ما تسمعه من كلام كثير من كبار السن أن لا نحن نفعل كذا، وإذا رجعت إلى مذهب مالك ترى أن قولهم على المذهب، لكن قد لا يفصحون، لكن أخذوا عن فقهاء المالكية. لكن تدريس هذه المتون على الطريقة التقليدية المعروفة الآن عند كثير من فقهاء المالكية ولا يحل، عندنا يحرم دون ذكر للأدلة أو شيء، إنما الطالب يحفظ متن الأخضري وما فيه من مسائل وهكذا، هذا طريقة غير صحيح، غير صحيح. إذا صح الحديث فهو مذهبي، العبرة قال الله وقال رسوله، دون تعصب وفي المقابل دون إساءة أدب. أحيانا ترجح مثل المسألة هذا أنه لا يحل له أن يطع أهله لمن لم يستطع استخدام الماء حتى يعد الآلة، طيب هذا مذهب، هذا قول، ولهم والخلاف قديم ما هو جديد مثلا متأخري فقهاء المالكية. فهنا طالب العلم إذا رجح لكن بأدب، لأن من الناس من يرجح لكن بدون أدب، تراه يستهجن ولربما يقول العبارات الغير صحيحة الغير لائقة الغير مؤدبة. لا، اطلب العلم بأدب. تفضلوا، بارك الله فيك.